يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام أمس حول موضوع الإجزاء، ونلخص الدرس السابق بدقيقتين. قلنا أمس على مستوى الأصول العملية نسأل نفس الأسئلة السابقة. أولا، بلحاظ قاعدة الطهارة، هل تفهم الإجزاء مطلقا من قول الإمام الصادق عليه السلام: الله كل شيء نظيف، حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك؟ بمعنى، هل تفهم إرادة إفادة الإجزاء عن الواقع مطلقا حتى بعد تبين النجاسة واقعا؟ طبعا مع غض النظر عن الصلاة، لأنه ورد في الصلاة دليل خاص، وإنما كلامنا مطلقا. ولا تفهم من موثقة عمار هذه نفس ما تفهم من خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: الله ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم. هيدي حكينا نحن مبارح. طيب، الجواب على هاي وعلى قاعدة الحل، لأنه بتعرف أنت كمان نفس الشيء بقاعدة الحل: هل تفهم الإجزاء مما رواه في الفقيه بإسناد الصحيح عن حسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: الله قال كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ومثلها موثقة مسعدة بن صدقة. طيب، وأيضا بلحاظ قاعدة الإصحاب، هو الأصل الثالث، هل تفهم الإجزاء عن الواقع مطلقا من صيحة زرارة المشهورة: وإلا فإنه على يقين من وضوئه؟ فأقول الجواب على الكل واحد، يعني على الأمارات وعلى الأصول هذه العملية الثلاثة، الجواب على الكل واحد، وهو عدم وضوح التنزيل مطلقا. والقدر المتيقن، بل هو المظنون جدا أيضا، هو الاقتصار على حالة الجهل بالواقع. طيب، فأقول الجواب على الكل واحد، وهو عدم وضوح التنزيل مطلقا. والقدر المتيقن، بل هو المظنون جدا أيضا، هو الاقتصار على حالة الجهل بالواقع. فلو أخبرك ثقة أن الماء هو لزيد فتوضأت به، ثم علمت أنه لعمر، وأنت تعلم أنه غير راض بتصرفك بمائه، ففي وضوئك شك وأشكال، لأن المبغوض ذاتا يصعب أن يكون عبادة. وتنزيل مؤدى الأمارة في منزلة الواقع وتنزيل الاحتمال منزلة العلم لا يدفعك هنا شيئا. وكذا لو بنيت على بقاء رضاه بالاستصحاب، ثم تبين أنه صار غير راض بالتصرف بمائه، فإنه لم يتبين أن قاعدة الاستصحاب تفيد الإجزاء في هكذا حالة. وكذا لو وجدت ماء في أرض فدخلت فيها بانيا على قاعدة الحلية، ثم تبين لك عدم حلية استعمالك لهذا الماء وأنه بمثابة الغصب، فإن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، يصعب أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى حالة ما بعد العلم بالمخالفة للواقع. فنرجع إلى أسارة عدم الإجزاء وإلى أسارة الاشتغال. يعني أنت توضعت منذ ساعة في مكان تبين أنه مغصوب هذا المكان، أو أن هذا الماء مغصوب، شو بتعمل؟ تبين أن هذا الماء مغصوب، فهل فيك تبني أنت على قاعدة الحلية لتبني على صحة وضوئك؟ يصعب ذلك، يصعب جدا. وكذا لو شككت في نجاسة الماء فبنيت على طهارته فتوضأت به وصليت، ثم تبين لك نجاسته، فإن عليك أن تطهر ما تنجس من بدنك، وأن تعيد وضوءك وصلاتك، وكل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، لا تنفعك هنا بالإجماع، مما يعني عدم الإجزاء. فقد قال العلماء بأن قوله عليه صلوات الله فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك، يفيد أن قاعدة الطهارة قاعدة تكليفية بحتة، نحن وصلنا امبارح لحد هون، ولا تفيد الطهارة الوضعية في حال الجهل بحيث تكون طاهرة وضعا كالطهارة الواقعية تماما. شيخنا، قاعدة الطهارة استفاد منها الأغلب العام من العلماء قاعدة تكليفية بحتة لا قاعدة وضعية. الدليل قالوا وذلك بدليل أن العرف يفهمون منها معنى فإذا علمت فرتب آثار النجاسة، فهي تفيد حكما تكليفيا لا وضعيا، بل حتى مع الشك والتردد بين التنزيل كحكم التكليفي والتنزيل كحكم الوضعي، قال العلماء القدر المتيقن هو التنزيل تكليفا فقط، أي بلحاظ الوظيفة العملية فقط. وبتعبير آخر، العرف لا يفهم المعنى التالي: الشيء في حال الجهل بنجاسته هو طاهر، فإذا علمت بنجاسته فقد نجسه، فقد نجسه. وإنما يفهم العرف وظيفتك التكليفية أن تعتبره طاهرا، لكنه يبقى على النجاسة واقعا، فإذا علمت بنجاسته فأعمل على هذا الأساس. وما أضاع بعضهم هو كون شرط الصلاة هو الطهارة الظاهرية. طيب، وما أضاع بعضهم هو كون شرط الصلاة هو الطهارة الظاهرية، فاعتقدوا أن العلة في التوسعة هي قاعدة الطهارة، ولم يعلموا أن التوسعة حصلت في شرط الصلاة. هذه قلت له عنها امبارح، قلت له هذه الدقة يجب التوجه إليها. يعني تصور بعض الناس، يعني أنا بعتذر إذا قلت مثلا سيد إمام الخميني وغيره، قالوا أنه طيب يا أخي دليلنا على التنزيل المطلق في قاعدة الطهارة أن يعني مثلا أن الإنسان إذا صلى بنجاسة في بدنه أو في ثيابه ثم علم بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وذلك بدليل كل شيء نظيف. فإذا كل شيء نظيف قد وسع. وهكذا قال أيضا صاحب الكفاية وغيره أيضا. طيب، قالوا هذا الكلام، طيب هلأ، وما أضاع بعضهم، أو في يقول والذي أضاع بعضهم، ما مشكلة والذي، خلينا نقول أضبط. والذي أضاع بعضهم هو كون شرط الصلاة هو الطهارة الظاهرية، هو اعتقادهم، هو اعتقادهم بأن شرط الصلاة هو الطهارة الظاهرية، يعني هو التنزيل. عرفت شو؟ فاعتقدوا أن العلة في التوسعة هي قاعدة الطهارة، ولم يعلموا أن التوسعة حصلت في شرط الصلاة من جهة الصلاة. وهكذا هو الحال في كل التنزيلات الظاهرية، فإن العرف يفهم منها التنزيل تكليفا فقط لا وضعا. ولذلك لو مسحت على الجبيرة لاستصحاب بقاء العذر، ثم قال لك الطبيب ضمن وقت الفريضة إنه كان يمكن لك نزعها بلا ضرر، فإن الأحوط وجوبا إعادة الوضوء، وذلك لأصالة الاشتغال ولعدم وضوح الأجزاء في هكذا حالة. أنت اليوم استصحبت بقاء العذر، صارت الساعة 2-3، رحت توضيت وصليت، بعد ما صليت رحت مثلا بعد الصلاة لعند الحكيم،
قلت لي يا حكيم هذه صار لي حضرتها 21 يوم هذه الجبيرة، في شيء؟ قال لك طبعا في شيء. قام شال لك يا فرضنا الساعة 3 4 هل تعيد الوضوء والصلاة أم لا؟ طبعا الأحوط وجوبا إعادة الوضوء والصلاة، وهو المشهور شهرة يعني عظيمة عندما تعود، لأنه بعدك أنت ضمن الوقت. طيب، واستدل أغلب العلماء قالوا لأصالة الاشتغال ولعدم وضوح الإجزاء بالفعل الأول. وكذا الأمر لو قال لك ثقة إن هؤلاء الذين قربك هم من النواصب، فتوضأت كوضوئهم وضوء التقية، ثم تبين أنهم من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فإن الأقوى أن عليك أن تعيد وضوءك لعدم وضوح الإجزاء في هكذا حالة، خاصة إذا كنت قد مسحت على الخف. والمرجعية هنا قال العلماء هي لأصالة الاشتغال. طيب ليش ما قام خبر الثقة مقام الواقع؟ ليش ما قام مؤدى خبر الثقة مقام الواقع؟ ليش ما قام الاحتمال مقام العلم؟ ليش في الحالة السابقة ما قام الاستصحاب مثلا مقام العلم؟ ليش؟ ليش كل العلماء بيقولوا بدنا نعيد الوضوء بدنا نعيد الوضوء وهكذا؟ ومثل ما لو، طب ليش كل الأمثلة؟ لأني الحقيقة جبت أمثلة كثيرة، 10 أمثلة يمكن، بدي أشوف علمائنا هل قالوا بالإجزاء الأمثلة. يعني أنا حاولت أن أجمع، جبت الأمثلة يا أخي من كتاب الفقه، شفت أن العلماء لا يقولون بالإجزاء، لا في الأوامر الظاهرية، لا في أخبار الثقات، ولا في الأصول العملية. فعلا أنا فتحت كتاب الفقه، صرت راجع الأدلة، بدي أشوف علمائنا هل قالوا بالإجزاء أم لا، ما رأيت. بس قالوا بالإجزاء بعضهم وعلى خلاف في باب واحد، في باب التقليد، في باب التقليد، لأنه مع الخلاف في ذلك، لأنه فيه دليل خاص. هلا سيد الخوي صار يقول وايضا مر الاجزاء مثلا بنكاح الكفار وسائر الملل وطلاق. طب يا اخي ما هذا واضح، يعني بدك تبطل انت اليوم زواج العالم، بدك تبطل طلاقات العالم، لكل مله نكاحهم. قال هذه داخله بقضيه الاجزاء، شو قصه هذا؟ يعني تصور اليوم يجي الله تعالى يقول لك ليك نكاح العالم باطل، طلاق العالم باطل، تختل شؤون العالم. كيف بدك تسجل بقى مواليد ابن مين وابن من هي امه ومين بيو اذا ابن زنا؟ كيف بدك، شو تعمل انت بحالك؟ طيب فرضنا مش ابن بيو، طيب هلا واسلم هذا الانسان وبده يتزوج بنتك، او بنت اسلمت، اذا مش بنت بيو بتقول لي هذه ابنه زنا؟ اذا رايح انت لتتزوجها وبنت اسلمت بتقول لي لا، ما هيدي ما هو اصلا الزواج باطل وهي بنت زنا. طيب كيف بنت زنا؟ تعمل لي بنت زنا كل العالم؟ ثلاث ارباع الخلق او اكثر اولاد زنا؟ ما بيصير، اذا خلاف العقل. دخلها سيد الخوي قال هذه داخله في بحث الاجزاء، وهكذا صار يجيب هيك شيء ما لها قيمه. نعم مش كلامنا هون، هذه دليلها معها. أو مثلا قال لك والله الصحة في عمل الخير، شو خص الصحة في عمل الخير؟ إنه والله يجزي، شو هالحكي؟ شو خص هذه بدرسنا؟ نحن مسألتنا ثقة قال لك هذا الشيء الفلاني لزيد، ثم بين أنه ليس له. طيب فإن مسلك الطريقية لا يجعل الشيء الفلاني لزيد، خاصة بعد تبين الحقيقة. هيدا زيد قال يا أخي شيء الفلاني لفلان، طيب بعدين تبين خلاف ذلك، بتقلي ما مسلك الطريقية بيقول لك إنه والله ما نزل منزلة الواقع. يا أخي ما نحن تبين لنا خلاف ذلك، يعني إذا تبين خلاف ذلك يعني شو بدك تضلك أنت على الكلام السابق للثقة؟ ما هو انسحب، اصلا الاجزاء لا يتصور لا في كلام الثقه لا في الاصول العمليه بعد تبين الحقيقه. والسر في كل هذا الشيء واحد، وهو ان العرف تنصرف اذهان من الادله الشرعيه الى المعاني المقبوله عقلائيا، اي يفهمون كلام الشرع المقدس بطريقه عقلائيه. يعني هل الادله يد الله فوق ايديهم، يعني الله صار له ايد، يعني شو هالحكي هذا؟ ولذلك يفهمون التعبد بالاحكام الظاهريه في خصوص مورد الجهل. اما اذا علموا بالواقع فانهم يتركون فورا الاحكام الظاهريه. ما في حدا بالعالم بيجي بيقول لك انا اتبع مثلا قضيه سوء الاجزاء، من وين جايب لي الاجزاء هذه؟ ما هو نفس الثقه انسحب، الاستصحاب تبين انه باطل وان الماء نجس، وانت بنيت على الطهاره بناء على قاعده الطهاره تبين ان الماء متنجس وضوءك باطل، بنيت على الحليه تبين ان الماء مغصوب بدك تعود تعيد، وهكذا. الاجزاء كيف صاير؟ يعني ما حدا بيقول يا اخي، والمشهور كنت عم بقرا من ايام الشيخ الطوسي المشهور شهره عظيمه عدم الاجزاء، ابدا ابدا مشهور شهره عظيمه، شوفها انت بالفقه كله. نعم عنا في مساله التقليد نبدا فيها وغدا نكملها لانه ما بتخلص اليوم، بس نحن
موضوع الصلاه، موضوع المنهيين، موضوع كذا، موضوع
بده يعيد. براو عليك. هذا ولكن في مساله التقليد الامر مختلف تماما، نحكي العنوان اليوم وغدا باذن الله تعالى التفاصيل. في مسألة التقليد الأمر مختلف تماما، التقليد مجزي أو لا؟ وهي مسألة خطيرة جدا. فلو انتقل المقلد من مرجع يقول بالقصر إلى مرجع آخر يقول بالتمام، فإنه ليس على المقلد أن يعيدها، أن يعيد صلاته، اكتبها، أن يعيد صلاته. طيب دليلنا على هذا، لننظر أولا إلى مرسل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي محمد العسكري عليه السلام الله إلى أن قال: فأما من كان، طبعا رواية كتبها كلها، إلى أن قال: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه. هل هو النص هيك؟ شو بعمل لك؟ لا لهواه نحن بنقولا، بس هو النص هيك جاي، شو بعمل لك يعني؟ هو النص هيك جاي
مخالفا على هوى، لان الهوى النفس
ضد الهوى. ممتاز. هلا النص جاي مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. طيب ممتاز، مساله التقليد وارده عنا ومسلمه، انا معك، تقليد مسلم صح. فاقول لو انتقل العامي من مرجع الى اخر، أو توفي المرجع السابق الذي كان يقول بعدم وجوب تجفيف مواضع المسح في الوضوء، ثم جاء من بعده مرجع آخر يقول بوجوب التجفيف، أو أن الأول كان يقول بوجوب القصر والثاني يقول بوجوب التمام، أو أن الأول كان يقول بجواز الذبح بغير الحديد والثاني يشترط ذلك، وكان المقلد قد ذبح الشاة مثلا بغير الحديد، طيب فلا يبعد صحة أن يقال للمرجع الثاني. هلا جاي شايف حاله المرجع الثاني قال له شيخنا وضوءك بتعيده لأنك ما كنت تجفف أنت مواضع المسح، صلاتك بعيدة لأنك صليت قصر بدل التمام، وهذه الذبيحة إن شاء الله هي ميتة لأنك ذبحتها بغير الحديد. أنا كمجتهد مش كعامي، يعني استغفر الله يعني من هالكلمة، مش كعامي في له لهذا المرجع الثاني الكلام، لانه العامي ما له حق يجي يحكي الكلام هذا، ان اجري البراءه ولا اجري البراءه، لذلك انا قلت انه انا يعني مش انه كعامي. فلا يبعد صحه ان يقال للمرجع الثاني انت بنظر العوام المقلدين مثل السابق. يعني انا هلا يا اخي بقول للمرجع الثاني، بقول له انت بنظر العوام المقلدين مثل السابق، انت مثل سيد الخوي، يا سيد السيستاني، انت قلت له عيد الوضوء، قلت له للعالم عيدوا الصلوات، قلت له للعالم عيدوا الذبح. طيب انت بنظر العوام المقلدين مثل سيد الخوي رحمه الله، كلكم في الاجتهاد من الدرجه الاولى، وكلكم حجة عليهم، والمفروض أننا لا ندري من هو الأعلم بينكم، أنت يا سيد السيستاني أو أنت أو المرحوم السيد الخوي، ولا ندري من المصيب منكم للواقع ومن هو الأقرب منكم للواقع، فلا دليل عندنا على لزوم إعادة ما فعله العوام أبدا، لا دليل عندنا على لزوم إعادة ما فعله العوام طبقا لفتاوى مرجع مصطلح، وإلا فكلما جاء مرجع أعاد وضوءهم وغسلهم وصلاتهم وصيامهم كما لو كان يرمس رأسه بالماء وهو صائم، وبدي يعيد حجهم وزواجهم وطلاقهم كما لو عقد من 20 سنة بالفارسية أو طلق بالفارسية وجاب 10-15 ولد، بيطلع كله شبهة بشبهة. هذا بعيد التصديق في شريعة الباري عز وجل غاية البعد، كي لا نقول هو مضحكة للعالمين، مش هيك شيخ؟ بل أنا اترفعت الحقيقة، بل هو مضحكة للصغار فضلا عن الكبار، ولصرنا مسخرة للناس أجمعين، والمجرى هو لقاعدة البراءة عن التكاليف الزائدة المشكوكة والإزاء، والقول الصحيح هو الإزاء عقلا. ليش؟ وإلا لولا ذلك لوجبت إعادة الصلوات وغيرها كلما مات مرجع وانتقل الناس من مرجع إلى آخر، وهذا غير محتمل عقلائيا. نعم لو كان المرجع الثاني معصوما يعلم الغيب ولا يحتمل فيه الخطأ لاتجه القول بالإعادة، بقول لك معك حق، المرجع الثاني إمام معصوم، بقول لك نعم بعيد على رأسي، لكن الثاني مثل الأول، والمفروض أن كليهما من طبقة واحدة في العلم، فلا وجه لإعادة شيء مما فعل المقلدون قطعا. طبعا مع احتمال صحة استنباط الأول علميا وعلى مستوى الاجتهاد، عم نحكي نحن أنه الأول مش مخرف، عم يشتغل طبقا لقواعد الأصول والرجال وقواعد علمية، بعدما كان قوله حجة شرعا قطعا، فلا وجه لزوال الحجية عن فتاواه بعد موته. ليش بدك تشليها؟ طب هي كيف؟ بحيث كلما مات مرجع أعدنا عباداتنا ومعاملاتنا، بل الإعادة بحاجة إلى دليل بعدما كان متمسكا بالحجة، بعدما كان الإنسان المكلف متمسكا بالحجة. بالحجة التي أمرنا الله بالتمسك بها في حال الغيبة، ولا شك أنك تذكر مصاحة إسحاق بن يعقوب نشورة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار، أنا خلصت بس بعد اللي دقيقة، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار معلومية عدم وجوب الاحتياط شرعا، وإلا لوجب الاحتياط ابتداء بين المراجع لإدراك الواقع. سمع، هل يجب الاحتياط يا شيخنا؟ لا يجب. نعم لو تغير رأي المجتهد، فلا شك في أنه يجب عليه نفسه أن يعيد صلواته وسائر عباداته ومعاملاته، وذلك لعلمه بأنه أخطأ في استنباطه الأول. مثله كمثل الثقة الذي اعترف بخطئه وانسحب من كلامه السابق، ففي كلتا الحالتين لا وجه لبقاء الحجية في كلامهما السابق. ولذلك شيخنا في قضية التقليد شو بنقول نحن؟ مجزي، عقلا مجزي. كلام الأول حجة علينا في ظرفه، ما هو الوجه في وجود الإعادة؟ الله تعالى قال لي بالإجماع بالتسالم من أيام الشيخ المفيد يا أخي، لهو أول الغيبة الكبرى ابن أبي عقيل، لأنه كان باثنين سوا، ابن أبي عقيل هو توفى بأول الغيبة الكبرى ببالي أولها، يعني أول يمكن تقريبا 329 كان وفاته، يعني تقريبا. بس ابن الجنيد ما كان باثنين سوا بالصغرى وبالكبرى، طب قلدته الناس، ابن الجنيد قلدته الناس، عال المفيد بعده مباشرة قلدته الناس إلى يومنا هذا. طيب ليش الإمام الحجي ما نهى كل مراجع العالم؟ ليش ما نهى كل العالم؟ إذن التقليد جائز. طب أنا تمسكت بالحجة، أنا عامي تمسكت بالحجة، كلما مات مرجع بدي عود عيد، عاد مات الثاني عود عيد، عاد مات الثالث عود عيد، كل 10 سنين يموت مرجع عود عيد، بالآخر بموت. والحمد لله رب العالمين.